أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: لم يذهب من مالك ما وعظك. لم يذهب من مالك ما وعظك. أحيانا تمر بالإنسان بعض المصاعب يفقد فيها ماله. هذا المال الذي يفقده الإنسان، الإمام عليه السلام يقول لم يذهب منه، لم يفقده بالحقيقة، إذا كان واعظا له. أحيانا بسبب ضياع مالك، مثلا أنت تتعظ بسبب فقدك لمالك، تتعظ فيقول هذا المال الذي ذهب وقد وعظك في الحقيقة لم يذهب. نعم، قال المصنف: الصيد والذباحة والنحر. لا يجوز أكل الحيوان من دون تذكيته، وتقع التذكية بالصيد والذبح والنحر وغيرها. فأولا، الحيوان من دون تذكية لا يجوز أكله، كما هو حكم معروف عند ماذا؟ كل مسلم، المفروض كل مسلم مطلع على أحكام دينه ببساطة يعرف أنه الحيوان غير المذكى لا يؤكله، لا يجوز أكله. الآن كان سمكة، كان دجاجة، كان خروفا، كان بعيرا، لا فرق في ذلك. الحيوان الذي لم يذك لا يجوز ماذا؟ أكله. فلكي يجوز لي أكل الحيوان لابد من تذكيته. كيف تحصل التذكية؟ تختلف من حيوان لآخر، ومن محل فلنقل لآخر، وليس بهذا الإطلاق. الآن سيتبين ما هو المقصود من كلامي إن شاء الله. فقال: وتقع التذكية بالصيد والذبح والنحر وغيرها، مثل أخذ السمك من الماء. هذا أخذ السمك من الماء ماذا؟ تذكية للسمك، كما سيأتي إن شاء الله. الصيد ماذا؟ تذكية لبعض أنواع الحيوانات. الذبح تذكية لبعض أنواع الحيوانات الأخرى. النحر تذكية خاصة بماذا؟ بالإبل، كما سيأتي إن شاء الله. النحر عندنا نحر وعندنا ذبح. في الإبل بالخصوص إن شاء الله سيأتي أنه ماذا؟ أنه ينحر ولا يذبح. نعم، قال: أولا الصيد، تقع التذكية الصيدية على أنواع من الحيوان، وهي الآن الصيد تذكية. الصيد ماذا؟ تذكية. هسه أنا قبل قليل قلت وغيرها، قلت مثل أخذ السمك. أخذ السمك أيضا صيد، أنا صار عندي اشتباه. أخذ السمك من الماء هذا صيد، واضح أنه الإنسان يصيد السمك، فداخل في الصيد، داخل في الصيد. فالصيد لا يجوز في كل نوع من أنواع الحيوان. يعني أنا الآن عندي دجاجة في البيت، هل يصح أن أقول أذهب وأصطاد دجاجتي؟ لا. عندي خروف مثلا، أو ذهبت إلى بعض الأماكن التي فيها ماذا؟ فيها بقر، شخص يربي بقر وأنا اشتريت بقرة منه ثم أقول أنا الآن أصيدها وماذا أضربها مثلا بسهم، هل يصح هذا؟ لا، لا يصح. الحيوان الوحشي ماذا؟ يصاد. أما هذا الحيوان الأهلي الذي يعيش معي هذا يذبح، هذا يذبح. فلهذا قال تقع التذكية الصيدية على أنواع من الحيوان، وهي أولا الحيوان الوحشي، من الوحشي والطير. الوحشي طبعا كما يكون في الحيوانات التي تدب على الأرض كذلك تكون في الطيور. الطيور ماذا؟ أيضا تكون وحشية في قبال الطيور الأهلية. قال وصيده إما بكلب الصيد أو بالسلاح كالسيف والسكين والخنجر وغيرها من الأسلحة القاطعة أو الشائكة. تارة سلاح يقطع ومثل السيف، وتارة تكون هذه الآلة ماذا؟ شائكة مثل الرمح. الرمح يغرز بالحيوان، السهم يغرز بالحيوان كالرمح والسهم والعصا مما يخرق جسد الحيوان. فهكذا تكون ماذا؟ تكون تذكية الحيوان الوحشي يصاد. هسه كان هذا الحيوان الوحشي، وليس قصدنا من الوحشي أنه مفترس، لا، واضح. هذا الحمار نسميه حمارا وحشيا وليس بمفترس. الوحشي هو في قبال الأهلي، الوحشي في قبال الأهلي. هذا الطير مثلا الحمام الذي مثلا لا يعيش مع البشر بالنتيجة، ليس أهليا، هذا حيوان وحشي. فليس المقصود من الوحشي أنه ماذا؟ أنه نعم أنه متوحش بمعنى أنه ماذا؟ مفترس. قال الثاني السمك ويتحقق صيده الذي به تحصل زكاته بأخذه من داخل الماء إلى خارجه حيا، لابد أن يخرج من الماء حيا. فإذا مات وهو في البحر ثم طفى على الماء مثلا، وجئت أنت أخذته، أخذت السمك الطافي على الماء، نقول هذا السمك ليس حلالا. ما دمت لم تأخذه من الماء وتخرجه حيا إلى الخارج فلا يكون حلالا. يعني تقول شيخنا فقط مجرد أنه إخراج لا حاجة إلى ذبحه ولا حاجة، نعم لا حاجة إلى ذلك، مجرد أنه أخرجته حيا هذا تحقق فيه الصيد وتحققت فيه ماذا؟ الزكاة. قال بأخذه من داخل الماء إلى خارجه حيا باليد أو الشبكة أو الشص أو غيرها. أحيانا بعض الصيادين عنده مهارة يأخذ السمكة بيده يخرجها من داخل الماء، وبعض الأحيان لا، شبكة، وبعض الأحيان شص، هذا الشص المعروف، أو غير ذلك من الطرق. قال وفي حكمه أخذه خارج الماء حيا باليد أو بالآلة بعدما خرج بنفسه أو بنضوب الماء عنه أو غير ذلك. أحيانا السمكة ماذا؟ تخرج من الماء بنفسها وتقع نفترض في الزورق، نفترض فأنت أخذتها من الزورق، أو ماذا؟ هي كانت في ماء متصل بالبحر ثم شيئا فشيئا البحر قل مستواه إلى أن هذا الماء نضب انتهى، فالسمك ماذا؟ صار واضحا ظاهرا، فأنت ذهبت وأخذت هذا السمك. هذا في الحقيقة لا يصدق عليه أنك أخرجت السمك من الماء حيا، وإنما هو خرج، السمك خارج وأنت أخذته حيا. نقول هذا بحكم ذاك، كما أن ذاك يصدق عليه تذكية، هذا أيضا يصدق عليه أنه تذكية. قال الثالث الجراد، وصيده الذي به تكون ذكاته هو أخذه حيا، مجرد أنك أخذته حيا اصطدته بالنتيجة هذا يكون ماذا؟ يكون تذكية له. أما إذا لا أخذته ميتا، نفترض أنه شخص مثلا وضع السم ثم مات الجراد وأخذه ميتا، هذا لا يصدق عليه أنه أخذه حيا، فلا يصدق عليه التذكية. هسه طبعا الجراد عادة النفوس تشمئز منه، جراد بالنتيجة هو يؤكل أو لا يؤكل، يؤكل. الجراد من الحيوانات التي تؤكل، يجوز أكلها كما سيأتي إن شاء الله، هو مستثنى من الحشرات، الحشرات لا يجوز أكلها. لا أدري هذا يصدق عليه حشرات أو لا، الآن أنا يعني صرت أشك في ذلك. هسه هو يصدق عليه أنه يطير وليس فيه ليس فيه ريش، سيأتي إن شاء الله ما يطير نقسمه إلى الريش، إلى ما له ريش وليس له ريش. إيه، فالظاهر أن هذا ليس من الحشرات، إن شاء الله سيتبين ذلك لاحقا. ظاهر أن الجراد ليس من الحشرات، وإن كان نحن في العرف نطلق عليه حشرات. نعم إن شاء الله سيأتي ذلك، سيأتي بيان ذلك. نعم، فقال سواء أكان الأخذ باليد أم بالآلة، فما مات قبل أخذه حرام، لا يجوز أكله. قال لا تعتبر التسمية في تذكية السمك عند إخراجه من الماء أو عند أخذه بعد خروجه منه، لا يجب، أخذته من دون تسمية، لا حاجة لأن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم الأفضل أن تقول من باب أنه هناك روايات تقول ماذا الدوام على بسم الله الرحمن الرحيم شيء جيد بالنتيجة. قال كما لا يعتبر في صائده الإسلام، فلو أخرجه الكافر حيا من الماء أو أخذه بعد أن خرج حل، سواء أكان كتابيا أم غيره. شخص كافر كتابي مسيحي مثلا أو غير كتابي، شخص ملحد أصلا ليس له ماذا دين، أخرج السمك حيا من الماء، يكفي أو لا يكفي؟ يكفي، هو ذكاته في إخراجه حيا. ولهذا أمر السمك في البلاد الأجنبية أسهل منه، أسهل من أمر الدجاج وغيره. تذكية الدجاج إن شاء الله يأتي بالذبح، والذبح له شروط، بالنتيجة التذكية لها شروط، لكي تحصل التذكية الشرعية لها شروط متعددة، ثمانية شروط يذكر سماحة السيدة دام ظله في المنهاج. فهذه الشروط لابد أن تتوفر كلها حتى ماذا؟ حتى نحكم على الدجاج أنه ماذا؟ أنه حلال. أما السمك لا، مجرد أنه خرج من الماء، أخذ من الماء حيا، نقول هذا يحكم بتذكيته. قال إذا أخرج السمك من الماء حيا ثم أعاده إلى الماء فمات فيه حكم بحرمته. هذا من المسائل الابتلائية، شخص يصيد السمك ثم يأتي ويضعه في حوض وهذا السمك يموت، يبيعه، يريد أن يبيعه حيا، فالسمك يموت في هذا الحوض، نقول ماذا؟ نقول هنا حرام، ما دام مات بالماء، ما دام أعيد إلى الماء ومات فيه حرام. قال وإذا أخرجه ثم وجده ميتان وشك في أن موته كان قبل إخراجه أو بعده حكم بحرمته، يقول أنا أخرجته من الماء ولا أدري هل كان حيا أو ميتا، لكني علمت بعد إخراجه بأنه ميت، لكن لا أدري هل موته حصل وهو داخل الماء أم موته حصل بعد إخراجه من الماء. نقول هنا ماذا؟ هنا يحكم بحرمته. نعم. قال ثانيا الذبح. نعم أنا أشعر أني تعب ولهذا أخربط على تعبير العامي فأعتذر منكم. فقال ثانيا الذبح يشترط في زكاة الذبيحة أمور، منها الأول أن يكون الذابح مسلما أو من بحكمه كالمتولد منه. تارة يكون الإنسان مسلما، هو رجل بالغ كبير واختار الإسلام تشهد الشهادتين، وتارة لا يكون مسلما وإنما بحكم المسلم، مثل هذا الصبي الصغير الذي أبوه وأمه مسلمان، هذا نقول بحكم المسلم، مسلم حكما لأنه لم يبلغ بعد حتى يختار الإسلام أو الكفر. فالمتولد من المسلمين مسلم لكن يعني بحكم المسلم. جيد. إذا جاء الكافر وذبح هذه الدجاجة مثلا، هل تحرم؟ نعم تحرم ما دام ليس مسلما. إذا سمى الكافر الكتابي شخص مسيحي وذبح وقال بسم الله الرحمن الرحيم، هل تحل أو لا؟ السيد عنده احتياط وجوبي ولهذا قال فلا تحل ذبيحة الكافر مشركا كان أو غيره حتى الكتابي مثل المسيحي اليهودي، وإن سمى على الأحوط لزوما. هذا على الأحوط لزوما الظاهر أنه يرجع لقوله وإن سمى، أما من دون تسميتين ولو ذبح الكتابي من دون تسميتين فهذا ماذا؟ محكوم بحرمته على نحو الفتوى. قال ولا يشترط فيه الإيمان. الآن شخص غير مؤمن يعني سني أو بنتيجة سني أو غيره، يعني هؤلاء الذين مثلا الزيدية الفطحية ما إلى ذلك من هؤلاء الذين ليسوا بإثني عشرية، المؤمن هو الاثني عشري الشيعي الاثني عشري. غير المؤمن إذا ذبح هل تحل ذبيحته أو لا؟ نعم تحل لا إشكال في ذلك. تأتيك مثلا دجاج يأتيك من دولة ليست بشيعية، يجوز أن تأكل منها أو لا؟ نعم يجوز لا إشكال في ذلك. قال فتحل ذبيحة جميع فرق المسلمين عدا المنتحلين للإسلام المحكومين بالكفر. هؤلاء ماذا؟ الذين حكم عليهم بالكفر كما ذكره السيد في كتاب الطهارة في المسائل المنتخبة ومنهاج الصالحين، مثل النواصب الذين يعلنون عداوة أهل البيت عليهم السلام، هؤلاء لا تجوز ماذا؟ لا تجوز ذبائحهم. هذا بالنسبة للشرط الأول. قال الثاني أن يكون الذبح بالحديد مع الإمكان. عادة الإنسان متمكن من أن يأتي بسكين مصنوعة من الحديد، أما ماذا غير الحديد فلا يجوز. فقال فلو ذبح بغيره مع التمكن منه لم يحل كالصفر والنحاس حتى الحديد المخلوط بالكروم ونحوه أو ونحوه المسمى بالاستيل. هذا الاستيل هو حديد مخلوط، هذا احتياط وجوبي لا يجوز. قال على الأحوط لزومان. الرابع الاستقبال بالذبيحة حال الذبح إلى القبلة، لابد أن تكون الذبيحة ماذا؟ مستقبل بها إلى القبلة. الخامس تسمية الذابح عليها حين الشروع في الذبح أو متصلا به عرفان. هو قال بسم الله الرحمن الرحيم أثناء الذبح، أثناء شروعه في الذبح أو متصل به، يعني قال بس مثلا بس وذبح، بسم الله الرحمن الرحيم وذبح. فيشترط ماذا؟ يشترط التسمية. نعم. قال ثالثا الناحر تختص الإبل من بين البهائم بأن تذكيتها بالنحر لا بالذبح، فالإبل لا تذبح وإنما تنحر. قال وكيفية النحر أن يدخل الآلة من سكين أو غيره من الآلات الحادة الحديدية في لبتها، وهي اللبة الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متصلا بالعنق. هذه نهاية الصدر، أعلى الصدر، هذا الموضع الذي يتصل بعنق الإبل، عنق الإبل تكون طويلة، فبداية عنقها هذا أعلى الصدر، هناك موضع منخفض، هذا ماذا؟ تدخل فيه الآلة، تدخل فيه السكينة، فيكون نحرا، يسمى نحرا لا ذبحا. الذبح هو فري الأوداج الأربعة، نحن لن نتعرض لهذا المطلب لأنه فيه نوع من التفصيل، فلا بد من فري الأوداج، قطع الأوداج الأربعة. هنا لا تقطع الأوداج وإنما تدخل الآلة في هذا المحل. نعم. قال تعقيب حكم ما لم يعلم تذكيته. أحيانا تعلم بحصول التذكية وأحيانا تشك بحصول التذكية. تعلم بحصول التذكية أن أنت جئت وذبحت الدجاجة بنفسك، نحرت الإبل بنفسك، اصطدت السمك بنفسك، وأحيانا تقول أنا شاك في ذلك، شاك في أن هذا الحيوان مذكى، الذي أمامي الآن هو لحم، قطعة لحم من خروف، ولا أدري أن هذه القطعة من اللحم هل هي من حيوان مذكى أو ليس بمذكى. نقول بما أنك لا تعلم فتحكم عليه بأنه ماذا؟ ليس مذكى، تحكم عليه لأنه ليس مذكى طبعا، لكن لا يحكم عليه بالنجاسة لأنك لا تعلم أنه ماذا؟ نجس. هناك قاعدتان تنفع كثيرا في تنفعان كثيرا في هذا المورد. القاعدة أصالة الطهارة، كل شيء لم تعلم أنه نجس تحكم عليه بالطهارة، فما دمت لا تعلم أن هذه الدجاجة قد ماتت ماذا من دون تذكية فتحكم عليها بالطهارة. نفس الآن هل يجوز أكلها؟ نقول لا يجوز أكلها لأنك لا تعلم بتذكيتها. وهناك أصالة أخرى تقول ماذا؟ تقول الأصل في الحيوان أنه غير مذكى، كل حيوان شككت في أنه مذكى أو غير مذكى تحكم عليه بأنه غير مذكى، فهذه الدجاجة تكون طاهرة ولكن لا يجوز أكلها، طاهرة لأن الأصل في الأشياء الطهارة، لا يجوز أكلها لأن الأصل في الحيوانات أنها لا تكون مذكات، لابد أن تثبت التذكية. هذا نستثني منه ما إذا وجدت إحدى علامات التذكية، سوف تتبين إن شاء الله. إذا وجدنا إحدى هذه علامات أمارات التذكية تسمى، إذا وجدت نقول هنا يحكم بتذكيتها. وإن كنت شاكا في التذكية تقول أنا شاك، نقول ما دام وجدت هذه العلامة ماذا؟ فتحكم عليها بالتذكية. قال: إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية أو جلده ولم يعلم أنه مذكى أم لا يبنى على عدم تذكيته، فلا يجوز أكل لحمه ولا استعمال جلده في فيما يفرض اعتبار التذكية فيه، مثل الصلاة مثلا، أن يصلي بهذا الجلد. هسه الصلاة لا يعتبر فيها التذكية، نعم الصلاة يعتبر فيها الطهارة. حقيقة لا أجد مثالا لهذه العبارة، يعني ذهني مشوش جدا. نعم، ولا استعمال جلده فيما يفرض اعتبار التذكية فيه، يعني جلد لا يجوز أن يستعمل في هذا المحل إلا إذا كان مذكى. مثاله غير واضح، يعني لا يأتيني مثال، لا يأتيني مثال، هذا عليكم. قال: ولا يحكم، ولكن لا يحكم بنجاسته ما لم يعلم أنه ميت. ويستثنى عن الحكم المذكور ما إذا وجدت عليه إحدى أمارات التذكية، وهي: الأولى يد المسلم، فإن ما يوجد في يده من اللحوم والشحوم والجلود إذا لم يعلم كونها من غير المذكى فهو محكوم بالتذكية ظاهرا. الآن يد المسلم قصد، ليس قصدنا أنه يعني يده هذه الفعلية، لا، يعني القصد تحت يده، يعني تحت تصرفه، تحت ملكه مثلا. فهذه يد المسلم أمارة وعلامة على التذكية. قال: لكن بشرط اقتران يده بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا يناسب التذكية. تارة أجد هذا المسلم قد أخذ قطعة من اللحم وأراد تقديمها إلى الحيوان مثلا، هنا هل يحكم على هذه القطعة بأنها حلال، بأنها مذكاة من حيوان مذكى؟ نقول لا، لأن يده لم تقترن بشيء بما يقتضي تصرفه تصرفا يناسب التذكية. أما إذا رأيت هذا المسلم يقدم لأخيه المسلم اللحم لأجل أن يأكله، أو رأيت المسلم هو يأكل من هذا اللحم، أقول هذا التصرف يقتضي التذكية، تقديم الطعام للأكل يقتضي التذكية، أكل الطعام يقتضي التذكية. فلا حاجة لأن أسأل أقول له هذا مذكى أو ليس بمذكى، مباشرة أحكم عليه بأنه مذكى. قال: ولكن بشرط اقتران يده بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا يناسب التذكية. مثاله قال: كعرض اللحم والشحم للأكل، هذا عرض اللحم للأكل مطعم وماذا؟ ويبيع الدجاج المشوي مثلا. طبعا هذا المثال فيه شيء لأنه يدخل في سوق المسلمين. في البيت، ذهبت إلى بيت أحدهم وقدم لك اللحم، أنت لا تستطيع أن تقول هذا اللحم مذكى، لا أدري لا أدري، خصوصا إذا كنت في بلد ماذا ليس بمسلم، بلد غير مسلم، صديقك في بلد غير مسلم، ذهبت إليه وقدم لك اللحم، عندما قدمه لأجل الأكل نقول هذا يقتضي تذكيته، لعله في الواقع غير مذكى، لكن هذه علامة جعلها الشرع الإسلامي، يد المسلم أمارة على التذكية. قال: وإعداد الجلد لللبس والفرش، هو جعل لك ماذا؟ لباسا من جلد الحيوان، بما أنه أعد لللبس فهو ماذا؟ هذا تصرف يقتضي التذكية. طبعا الفرش لم يتضح عندي أنه كيف يقتضي التذكية، غير واضح هذا حقيقة. حتى اللبس أيضا غير واضح، يعني أنه لبس الملابس في الصلاة لا بد من تذكية فيها، المفروض أن المشترط هو عدم نجاستها لا تذكيتها. حسب ما يعني مرتكز في ذهني لعلي مشتبه. قال: وأما مع عدم اقترانها بما يناسب التذكية، كما إذا رأينا بيده لحما لا يدرى أنه يريد أكله أو وضعه لسباع الطير مثلا، فلا يحكم عليه بالتذكية. وكذا إذا صنع الجلد ظرفا للقاذورات مثلا، ظرف لنفترض هذه الزبائل مثلا، هذا لا يناسب التذكية. قال: الثانية والأمارة الثانية سوق المسلمين، فإنما يوجد فيها من اللحوم والشحوم والجلود محكوم بالتذكية ظاهرا بالشرط المتقدم، لا بد أن ماذا؟ أن يقترن بما يناسب تصرفه، بتصرف عفوا يناسب التذكية، سواء أكان بيد المسلم أم مجهول الحال. لا أدري أن هذا الذي يبيعني هو مسلم أو لا، وإن كان كذلك ما دام في سوق المسلمين فتحكم عليه بأنه ماذا؟ مذكى. هسه كيف يقترن بما يقتضي التذكية؟ مثلا يبيعه سوق المسلمين ويبيع أكلا، يبيع طعاما فيه لحم، هذا يكفي في الحكم عليه بأنه ماذا؟ مذكى، ما دام في سوق المسلمين وهذا البيع وعرضه للأكل يقتضي التذكية فهذا ماذا؟ هذا يحكم بالتذكية. قال الثالثة: طبعا سوق المسلمين لا يراد منه هذه البضائع التي تأتي من دول أخرى، هذه صنعت في بلاد أخرى. سوق المسلمين مثل هذا اللحم الذي ماذا؟ يقطع ويباع، تلك لها حكم سوف يتبين إن شاء الله. يعني هذه التي تأتي معلبة من بلاد أجنبية لا نستطيع أن نقول مباشرة بما أنها في سوق المسلمين فيجوز. لماذا؟ لأنه قد سبقت يد الكافر عليها، هذه لها حكم سوف يتبين إن شاء الله. قال الثالثة: الصنع في بلاد الإسلام، فإنما يصنع فيها من اللحم كاللحوم المعلبة أو من جلود الحيوانات كبعض أنواع الحزام والأحذية وغيرها محكوم بالتذكية ظاهرا بالشرط المتقدم. يعني لابد أن ماذا؟ أن يقترن بما يقتضي التذكية، فهذا صنع في بلاد الإسلام وجاءك معلبا على أنه طعام لك، هذا يقتضي التذكية، هذا يقتضي ماذا؟ التذكية. حسب الظاهر سأني تطبيقاتي لعلها ليست بدقيقة، يعني أشك في دقتها، لكن هذا يظهر أنه مجرد أنه جاء معلبا فهذا كأنما يقتضي التذكية. قال: من دون حاجة إلى الفحص عن حاله، لا حاجة إلى ذلك. قال: لا فرق في الحكم بتذكية ما قامت عليه إحدى الأمارات المتقدمة بين صورة العلم بسبق يد الكافر أو سوقه عليه وغيرها. الآن عندي دجاج معلب تحت يدي مسلم، هذا الدجاج جاء من بلاد غير إسلامية أو كان تحت يدي كافر أو كان في سوق الكافر، أو وجدت في سوق المسلمين دجاجا معلبا من الكفار، هنا هل أحكم
عليه بالتذكية مباشرة؟ قال نعم تحكم عليه بالتذكية إذا احتملت إذا احتمل أن ذا اليد المسلم أو المأخوذ منه في سوق المسلمين أو المتصدي لصنعه في بلاد الإسلام قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي. يعني هذا مثلا نفترض هكذا مثال واضح جدا. الآن يأتينا دجال الكفيل، لحوم الكفيل، لحوم الكفيل نعلم بأنها جاءت من بلد غير إسلامي، نعلم، لكننا نعلم أو نطمئن بأن هذا المسلم الذي جاء بها وصنعها هناك ماذا؟ قد أحرز التذكية. نقول حتى لو لم نكن نعلم، حتى لو لم نكن نطمئن، كنا نحتمل، مجرد أننا نحتمل أن هذا المسلم الذي جاء بهذا الدجاج أو المسلم الذي صنع هذا الدجاج في بلد الإسلام مثلا قد أحرز التذكية، نقول هذا الاحتمال يكفي في الحكم عليه بالتذكية. قال ما يوجد في يد الكافر من لحم أو وشحم وجلد لا يحكم بتذكيته وحلية أكله ما لم يحرز ذلك. طعام في يد كافر، لحم في يد كافر، لا أحكم بتذكيته إلا إذا أحرزت ولو من جهة العلم بكونه مسبوقا بإحدى الأمارات الثلاث المتقدمة. هذا كافر رأيته بعيني يشتري من سوق المسلمين ثم قدم لي هذا الطعام، يجوز لي أن أكله أو لا؟ نعم يجوز، لأني علمت أنه ماذا؟ أنه مسبوق بإحدى الأمارات، وهذه أمارات على التذكية، علامات على التذكية، فبالتالي أحكم عليه بأنه مذكى. قال ولا يجدي في الحكم بتذكيته كونه في بلاد المسلمين، لا يجدي، هذا جاء من الكافر إلى بلاد المسلمين، الآن أنا وجدته في بلاد المسلمين، هل يكفي بأن أقول هذا ماذا؟ مذكى؟ طبعا قلنا قبل قليل إذا كان إذا احتمل أن صاحب اليد قد استعلم فهنا نحكم بحليته. قال فزيت السمك مثلا المجلوب من بلاد الكفار المأخوذ من أيديهم لا يجوز أكله من دون ضرورة إلا إذا أحرز أن السمك المأخوذ منه كان ذا فلس وأنه قد أخذ خارج الماء حيا أو مات في شبكة الاصطياد أو حظيرته. فإذا لم أعلم أن هذا إذا علمت أن هذا الزيت قد صنع في مثلا في نفترض في الصين مثلا نفترض، فبالتالي دولة غير إسلامية، الآن هو في بلاد الإسلام، جاءني من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام في العراق، مجرد بيعه في بلاد الإسلام هل يكفي؟ نقول لا، ما دمت لا أحرز أن هذا السمك ماذا له فلسون وأنه قد أخذ خارج الماء حيين فلا يمكنني ماذا أن أحكم بتذكيته. أنا أعتذر جدا على عدم البيان المرتب، يعني الظاهر أن التعب أخذ مني مأخذا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.